اللهم صل على محمد وآل محمد، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة لا زال في مطلب اللي تحدثنا عنه في وعليكم السلام في المباحثة السابقة. كنا نتحدث عن رواية البزنطي التي يرويها ابن إدريس في مستطرفاته. كان الكلام حول كفاية الصبة الواحدة في تطهير موضع الباول، أم نحتاج إلى التعدد؟ من قال بكفاية المرة الواحدة استدل بالإطلاق الموجود في بعض الروايات كرواية زرارة؟ أما البول فإنه لا بد من ماذا؟ من غسله، حيث أن الإمام عليه السلام لم يقيد ذلك الغسل بمرتين أو أكثر، بل أطلاق. فالأطلاق هذا يكشف عن كفاية المرة. كذلك استفدنا من الإطلاق في رواية جميل بن دراج: إذا انقطعت درة الباول فصب عليه ماذا؟ الماء. لم يقل الإمام، لم يقيد الإمام بالصبتين أو بالثلاث صبات، بل أطلاق، فقال فصب عليه الماء والصبو كما يصدق بالمرتين والثلاثة يصدق أيضا بالمرة الواحدة. هذا كان استدلالنا. هذا أنا قاعد أعيد المطلب حتى أرق في الحديث اليوم. والإطلاق في هاتين الروايتين ونظائرهما كاشف عن ماذا؟ عن كفاية المرة الواحدة. القائل بالتعدد لم يرضى ولم يقبل على استدلالنا بالإطلاق، فقال الإطلاق إنما يصح أن يكون دليلين إذا كان المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة، وحيث أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من جهة التعدد أو الكفاية فلا يمكن الاستدلال خوف. إحنا يذكرون الأخوة ناقشنا هذا وعليه، والكلام دي القائل بالتعدد وعليه بعد أن أفضلت الإطلاق أقول مستدلا على التعدد إما بالاستصحاب. شنو بالاستصحاب؟ موضع الباول كنت أعلم بنجاستي، الآن غسلته لمرة واحدة، صببت عليه الماء لمرة واحدة، فأشوف هل هذه الواحدة كافية في تطهيره أم أحتاج إلى التعدد؟ يقين سابق بالنجاسة، شك لاحق في زوالها، فأستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. هذا الاستصحاب استصحاب ماذا؟ في شبهة حكمية، ويبتني القول به بناء على جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية. ثم المستدل على التعدد استدل، أكد، أقول أكد، أكد الأصل العملي برواية. هاي احنا دخلنا بها وقتها، يتذكرون سيطار تستذكر، قلنا المفروض يقدم ماذا؟ الدليل اللفظي على الأصل العملي. شيخنا المصنف استدل على التعدد أولا بالاستصحاب، ثم قال ويؤكد ذلك رواية البزنطي. أليس هذا غريبا من الشيخ المصنف؟ شنو كان الجواب؟ الجواب إنما جعل الشيخ المصنف الرواية مؤكدة للاستصحاب، إنما قدم الاستصحاب على الرواية لوجود ماذا؟ مشاكل. أحسنتم شيخ صالح، لوجود مشاكل كثيرة تعاني منها الرواية، حاولنا أن نحصر هاي المشاكل. قد حصرناها فقط بثلاث مشاكل: المشكلة الأولى مشكلة دلالية، المشكلة الثانية مشكلة ماذا؟ مشكلة إضمار، المشكلة الثالثة مشكلة سندية. أما المشكلة الأولى المشكلة الدلالية اللي هي المعصوم شي عبر السائل ماذا يسأل الإمام أصاب جسدي ماذا باول تساءلنا هاي أصاب جسدي باول هل تصدق على خصوص البول الخارجي الواقع على الإنسان أم هي شاملة المن شاملة للبول الواقع على الإنسان من الخارج والبول الخارج من نفس الإنسان؟ فإن قلنا أنها مختصة بالبول الخارجي الواقع على الجسد فحينئذ الرواية تصلح أم لا تصلح؟ لا تصلح لثبوت المشكلة الدلالية. وإن قلنا لا كما ذهب وائل بالأخوة، وإن قلنا لا هذا أصاب جسدي باول كما تصدق على البول الواقع على الإنسان كذلك تصدق على ماذا؟ البول الخارج من نفس الإنسان. حينئذ تبقى المشكلة الدلالية أم لا تبقى؟ لا. إذن هاي خلينا أغمض عيوني وأقول المشكلة الدلالية محلولة، تبقى انحلت المشكلة لو تبقى مشاكل تبقى مشكلتين. المشكلة الثانية كانت ماذا؟ الأضمار. وأنا مهدت تحت المشكلة، بيّنت للأخوة عندما تحدثت عن المراد بالأصل بيّنت شنو المشكلة اللي سواها المحمدون الثلاثة. المحمدون الثلاثة قدس الله أسرارهم الشريفة قدموا للمذهب خدمة جليلة من خلال كتبهم الروائية الأربعة، تناولوا الأصول الأربعمائة فصقوها حللوها جزؤوها قطعوها ووزعوها على الأبواب الفقهية المختلفة، هذا من جهة فاد ومن جهة أخرى ماذا خطر؟ شنو الضرر اللي ترتب عليه؟ أولا ضيع لي جو الرواية، جوز الإمام كان يحكي والمسدس محطوط على رأسه، والزرارة قال في أول الرواية قال حدثني المعصوم عليه السلام وكان المسدس محطوطا على رأسه، بعد من قطعوها هاي وكان المسدس محطوطا على رأسه راح يكرروها لو مرة واحدة يحجوها. فهذا سؤال مشكلة بجو الرواية. بعد المشكلة اللي بين يدي أن الجماعة لما قطعوا الرواية زرارة كان يقول سألت الصادق عن كذا فأجابني وسألته عن كذا فأجابني بعد وسألته عن كذا، من ينقلون الباب المختص بها يذكرون اسم الإمام لو يشيرون له بالضمير يشيرون له بالضمير، وهذا ما ولد مشكلة اسمها الأضمار. شوية أريد شوية تفاح حسان ترى سيطار حاسي شيء جديد لو كله إعادة إعادة يا ريت الأخوة شوية وياي زين. المشكلة الثانية مشكلة شنو؟ الرواية ماذا؟ مضمرة، لم يصرح فيها باسم الإمام بل ذكر بضميره. الرواية المضمرة راح أحاول حل المشكلة. الرواية المضمرة هل هي معتبرة أم ليست معتبرة؟ أقول في المسألة أقوال، هاي بعد تقرروها أنتم أخوان، وين ما تأتينا رواية مضمرة بعد هذه الأقوال الثلاثة تأتي فيها. يحتاج عيدنا بعد بكل شتمة سولف المعلقة هاي لو ما يحتاج كل ما يحتاج. أقوال ثلاثة في قضية اعتبار وعدم اعتبار الرواية المضمرة. القول الأول قال يا هسه هو قاعد من يقول سألته راح أقرر بس خلنا نسولف لكم شوي. من يقول سألته هسه احنا ما نبني سأل الإمام أو ماذا سأل شخصا آخر، يجوز زرارة من قال سألته يجوز سأل محمد بن مسلم، هذا ممكن لو ما ممكن سأل شخص آخر. قضية ما محصورة بالإمام، يمكن أن يكون المسؤول المعصوم عليه السلام، ويمكن أن يكون المسؤول من غير المعصوم. بعد إحنا راح نتيقن بأن هذه الرواية من المعصوم أم نشك، وإذا شككنا بعد نقبل بالرواية أم نطرح الرواية. نطرح ماذا؟ الرواية. لهذا صاحب القول الأول قال كل الروايات المضمرة ليست، سمعوني، بحجة. لماذا؟ الجواب قال هكذا، حيث أن الرواية هذه لم يصرح فيها بالمسؤول بالراوي بمن روي عنه، بعد نحن نشك هل هو الإمام أم غير الإمام، والشك هذا يدعونا إلى ماذا؟ إلى طرح الروايات المضمرة. بعد هذا اللي يتبنى هذا الرأي والمبنى، بعد يمكن أن ينتفع بأي رواية من الروايات المضمرة أم لا يمكن؟ هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، احنا مرة الشخص اللي يضمر، شوف هم اسأل فيكم شوية وبعدين اقرر. مرة الشخص اللي يضمر واحد كبير ثقيل ثقيل من اجل لا الصحابة كما يعبر الشيخ المصنف، ومرة اللي يضمر شخص عادي مثل مثل لا يهش ولا يهش. بعد إذا كان المضمر من وزن زرارة ومحمد ابن مسلم وهؤلاء ونظائرهم، بعد هؤلاء إذا أرادوا أن يسألوا شخصا يسألون، جاوبوني ها أحسنتم. المفروض يسألون واحد أعلم منهم، ومثل زرارة هذا اللي زرارة هو يكفيه أنه زرارة أو محمد بن مسلم، بعد ياهل أعلم منه ها المحصول. هذا شو وقت إذا كان المضمر من أجلاء الصحابة، وأما إذا كان المضمر شخصا عاديا. خب هذا كما يرى الإمام كبيرا كذلك يرى مثلا زرارة كبير أيضا، فكما يمكن أن يكون سؤاله موجها إلى الإمام، يمكن أن يكون سؤاله قد وجه إلى ماذا؟ إلى زرارة أو غير زرارة. فالتفصيل إيش قال؟ قال مرة يكون المضمر من أجل لا الصحابة كزرارة ومحمد ابن مسلم، ومرة يكون المضمر شخصا عاديا. فإن كان من أجل الصحابة، بعد المضمرة مالته مقبولة أم غير مقبولة؟ فمضمراته مقبولة. لماذا؟ لأن أجل الصحابة إذا سألوا لا يسألون إلا معصوم عليه. أما إذا كان المضمر شخصا عاديا فهذا لا نطمئن ولا نقطع بأنه ماذا؟ سأل المعصوم. فهو كما يحتمل أن يسأل المعصوم يحتمل أيضا أن يسأل غير. بعد أسأل الأخوة على هذا الرأي، المضمرات حجة أم ليست بحجة؟ شو تقولوا؟ ها نفصل نشوف هذا المضمر. يا هو إن كان زرارة وجماعة زرارة لذقار فالمضمرة ماذا؟ معتبرة عندنا، وإن لم يكن كذلك فمضمرته ليست معتبرة. الله. أما القول التالي، شوف على هذا القول، شوف القول الأول يخليني أشطب بالقلم الأحمر على كل رواية ماذا مضمرة، القول الثاني شي يخليني أنتبع من الروايات المضمرة التي يرويها الأجلاء ولا أنتبع من الروايات المضمرة التي لا يرويها الأجلاء. القول الثالث راح الشيخ يتبنى، بس أنا ما أدري الشيخ هو أول من قال به أخوك أحد سبقه ما أدري. القول الثالث ماذا يقول؟ القول الثالث حتى أريد الأخوة يقارنون، قال يابا خلينا نحكي بعدها نقبل، قال يابا احنا شنو اللي يوافق القواعد في العربية، شنو اللي يوافق الحالة المتعارفة الشائعة في الكلام العربي. أنا عندما أنقل كلاما عن شخص أذكر اسم ذلك الشخص، لو آتي بضمير دال عليه، شنو الحالة المتعارفة؟ أصرح بالاسم، أقول مثلا قال فلان كذا وكذا، قال السيد الفلاني، قال الشيخ الفلاني، قالت المرأة الكذائية كذا وكذا. فالمتعارف اللي هو جاري على الأصل وعلى الكلام العربي المعروف هو أن يصرح بالاسم ولا يضمر. بعدنا اذا جاءني إذ بعد اسست هذا الاصل، مو الاصل الاضمار ام التصريح، التصريح بعد اللي ياتي ويضمر، هذا كلام جاء على الاصل ام على خلاف الاصل؟ بعد والكلام اللي ياتي على خلاف الاصل المفروض احنا نساله له نمشيها إليه، جاوبوني. يعني واحد من يجي ويقول لك قال لي كذا وكذا، تقول له أبو شنو قال لك كذا وكذا، هو يا هو اللي قال مو، بينما اللي يجي ويقول لي قال لي السيد الفلاني كذا وكذا وكذا، نحن راح نعترض ما نخليه يكمل كلامه لو نخليه يكمل كلامه؟ المفروض ماذا؟ خليه يكمل كلامه. وحيث أن الإضمار خروج عن الأصل، فالمفروض المفروض ماذا؟ المفروض المضمر قبل أن يسترسل في كلامه المفروض ماذا؟ يسأله السامعون عن هذا الشخص الذي لم يصرح باسمه، والتاريخ نقل لنا مثل هذا أم لم ينقل لنا؟ نقل لنا أن زرارة عندما قال سألته الناس وقفته وقالت له أوقف، هذا يا هو اللي سألته، الحائط الإمام يا اللي سألته. التاريخ نقل لنا مثل هذا على مر العصور في نقل الروايات المضمرة، سمعت أن الراوي الناقل للرواية المضمرة اعترض عليه في أنك لماذا لم تصرح بالاسم، أم أن القضية كانت تمر من دون اعتراض؟ جاوبوني، ها سمعوني، كانت تمر من دون اعتراض. هذا دليل، هاي ماكو يقولون لو كان لبان، لو كان هذا الإضمار اللي هو على خلاف الأصل، لو كان المضمر اللي أشير إليه بالضمير غير معروف لكان الناس السامعين ماذا يسألون عن ذلك الشخص المسؤول. وحيث أن التاريخ لم ينقل لنا، فهذا دليل على ماذا؟ على أن كل الأجيال اللي كانت تنقل لهم الروايات ماذا؟ كانوا يعلمون بأن المسؤول هو شخص ماذا؟ معهود معلوم. أسأل الأخوة يذكرون العهدية يذكروها؟ شوف يقولون ال العهدية على أقسام ثلاثة، ما أدري العهد الذكري العهد الحضوري، هو أكو عهد ثالث يسموه العهد الذهني. شنو العهد الذهني؟ أنا راح أذكركم أمثلة للقصر. مثلا أحسنتم، جاء القاضي، أنا أسولف ويا أحد الأخوة وأقول له جاء القاضي. هسه لو مثلا اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هذا شيء يسمونه عهد ذكري. مرة يسمون العهد عهد حضوري، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ماذا نعمتي. ومرة ثالثة يسمون العهد عهد ذهني، جاء القاضي. من أسولف أنا وشخص وأقول له جاء القاضي، أكو ذكر سابق للقاضي في كلامي أم لا؟ لا، بعد ما يكون العهد ماذا؟ عهد ذكر. هذا شيء يسمونه عهد ذهني. شنو العهد الذهني؟ يعني عندما قلت جاء القاضي، هناك عهد بيني وبين السامع أن القاضي الذي أذكره هو قاضي ماذا؟ معين أم غير معين؟ قاضي معهود أم غير معهود؟ فأسأل الأخوة الشيعة عندما تسولف وتحكي عن شخص معهود، يا هل يا أولى بأن يكون معهودا؟ ها؟ المعصوم عليه السلام. ولو لم يكن الشخص معهودا عند جميع الأجيال لكانوا سألوا عنه، حيث أنهم لم يسألوا، فهذا كاشف عن كون هذا الشخص المسؤول اللي لم يصرح باسمه هو معهود ومتواضع عليه بين المتكلمين وبين السامع. وأسأل الأخوة، أي شخص يكون معهودا على مر الأجيال عند الشيعة؟ من هو؟ مو أبو حنيفة. جاوبوني. واضح إن شاء الله. قد يقول القائل، قد يقول القائل عمي، خب أنا راح ألزمك بمثال جاء القاضي، يجوز أنا والشخص اللي أحكي وياه متفقين على فد شخص معين محدود بحيث لا نصرح باسمه، فيجوز زرارة عندما قال لمحمد بن مسلم سألته، يجوز أكو عهد بيناتهم على شخص خاص غير المعصوم؟ ممكن هذا لو ممكن، بدل ما يتعاهدون على معصوم عليه السلام، ممكن يكون بيناتهم عهد على شخص آخر غير المعصوم. وزرار لما قال لمحمد بن مسلم سألته، يريد ماذا؟ يريد ذلك الشخص المعهود بينهما اللي بالتفقين عليه، واللي كما يحتمل أن يكون الإمام، يحتمل ماذا؟ أن يكون غير ذلك. هاي شو تقول لي؟ هذا النوبة طلع المال. أقول لو كان هناك عهد خاص، أسلم بأن بين زرارة وبين محمد ابن مسلم واحد من عندهم مرته رايحة إعلان، تصير لو ما تصير؟ فمتفقين إذا جاءك الخير ويقصدون به سيدنا شنو؟ خير خاص اللي راح يقوم بعملية رد المرء، بالتالي الجماعة يحجون عن فالشغلة بيناتهم شغلة خاصة بين زرارة وبين، والعهد كان عهدا على شخص مخصوص غير الإمام، لأن القضية قضية خاصة بين زرارة وبين محمد بن مسلم. وبعد إذا هاي القضية خاصة خب يحتمل أن يكون ذلك الشخص غير الإمام. هاي شو تقولون فيها؟ أقول مرة يا أخوان شايفين واحد أكو واحد منه. حتى العلماء عندهم مرات بعض المذكرات تحكي عن قضايا خاصة غير قابلة للنشر مو، ومرة القضايا قضايا ماذا صالحة للنشر، بعد اللي عدة قضية خاصة ما يريدها تطلع وتنشر وتنقل للأجيال جيلا بعد جيل. أسأل الأخوة يكتبها بكتاب منشور إليه لو يكتبها بالكراس بالمفكرة ما تجاوبوني ها؟ تقول بلهم شيخ سعد عن مغامراتك تقول بلهم يعني هستطعوها اللازم قبل ما تجول للحوز. كل واحد كان تعذف وذكرات سيدنا وبعد ما جيتوا للحوزة الله سبحانه وتعالى وفق الأخوة وألفوا كتاب فرض نادر هذا اللي قاعد يصير هسه في الحوزة. بس هاي القضية الخاصة اللي جرت بين فلان وبين علان هم يكتبها بكتاب اللي راح ينشر ويجوز يبقى قرون وعصور ها لو يحتفظ بها بمذكرات الخاصة. كذلك هنا نقول لو كان هناك تعاهد بين زرارة وبين محمد بن مسلم على شخص مخصوص في قضية خاصة لما كان زرارة قد طرح تلك القضية الخاصة لمن؟ للنشر. لما ذكرها في أصله ويدر هذا الأصل راح تتناقل الأجيال جيلا بعد طرح هاي القضية للنشر دليل على أن التعاهد بين زرارة وبين محمد بن مسلم لم يكن على شخص مخصوص في قضية خاصة، بل يعلم جيدا أن هذا الأصل سينتقل منه إلى ما بعد إلى ما بعد إلى ما بعد. فطرح هاي القضية للرأي العام للناشر دليل على أن التعاهد هذا بين زرارة وبين محمد بن مسلم لم يكن في شخص معين، بل في شخص تتعاهد عليه كل الأجيال. أحسنتم، خصوصا اللي ينقل إلينا أحسنتم سيدي مو قضايا شخصية، بل المنقول إلينا عبارة عن أحكام شرعية، والأحكام الشرعية ليست مختصة بشخص دون شخص آخر، فلا بد أن يكون ذلك الشخص المعهود الذي اتفق عليه محمد بن مسلم وزرارة لا بد أن يكون معهودا عند جميع الأجيال، وإلا ليش أطرح عن جميع الأجيال؟ على هذا جاوبون على هذا على هذا البيان وهذا الوجه الثالث المضمرة تكون كل المضمرات معتبرة أم غير معتبرة؟ لاحظتوا الفارق بين القولين الثاني والثالث؟ القول الثاني بل القول الأول أنكر مطلق، القول الثاني والقول الثالث قالا باعتبارات باعتبار الروايات المضمرة مع فارق، القول الثاني قال باعتبار خصوص المضمرات التي يرويها أجلاء الصحابة، أما القول الثالث فقال باعتبار جميع الروايات واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله. بعد على الآن أنا راح أتبنى هذا القول الثالث. على القول الثالث مشكلة الإضمار في رواية البزنطي تحل أم لا تحل؟ تحل، لكن مع حل المشكلة الدلالية ومع حل المشكلة مشكلة الإضمار تبقى مشكلة ثالثة اللي هي مشكلة السند. شلون مشكلة السند؟ الشيخ ابن إدريس صاحب السرائر يروي هذه الرواية في مستطرفاته عن البزنطي، هو وين والبزنطي وين؟ لو كان يرويها عن محمد بن علي بن محبوب كان قلنا الرواية معتبرة أم غير معتبرة؟ ليش معتبر؟ لأن الأصل اللي هو محمد بن علي أصل محمد بن علي بن محبوب عثر ابن إدريس على ماذا؟ على طريق له بخط جده شيخ الطوسي، بس الرواية ما يرويها محمد بن علي بن محبوب بل يرويها البزنطي، فتبقى ماذا؟ مشكلة سندية في هذه الرواية. شلون الحد اللي قال بالكفاية المرة الواحدة استدل بالاطلاق، والاطلاق على رأي المعارض يمشي او لا يمشي؟ لا يمشي. اللي استدل بالاستصحاب المعارض اللي قال بالتعدد، اللي قال بالكفاية استدل به من اخوان باطلاق الرواية. خلينا اقول انا معارض، قبلنا بهذا الاطلاق ام لم نقبل؟ لم نقبل. زين، اللي قال بالتعدد استدل بدليلين، الدليل الاول الاستصحاب، والدليل الثاني اللي اكد ماذا؟ الروايه. اما الروايه فمعتبره غير معتبره، جاوبوني، غير معتبره. لماذا؟ لبقاء المشكله السنديه فيها. واما الاستصحاب فهو استصحاب في الشبهات الحكميه، وبناء على مسلك السيد الخوئي القائل بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري أو لا يجري؟
لا يجري.
إذا شو القضية؟ شأنها صفر كل شمال. لا القائل بالكفاية بقى عند دليل الإطلاق، ولا القائل بالتعدد بقى عند الاستصحاب، قلنا ما يجري. والرواية قلنا أيضا ما تمشي. الاستصحاب ليش ما يمشي؟ لأنه استصحاب حكمي والسيد الخوي لا يقبل به. الرواية ليش ما تمشي؟ لأنها لا زالت تعاني من مشكلة الإرسال. الشيخ ابن إدريس متنا قبل للبزنطي. حسش نكتب مني يسألوننا عن كفاية المرة الواحدة أو الحاجة إلى التعدد، إيش نكتب؟ وفيه تردد. لوش نكتب؟ نقول هاهنا يمكن أن نتمسك بقاعدة الطهارة. شنو قاعدة الطهارة؟ شوفوا، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر. حتى أسأل الأخوة، هذا اللي طهر موضع البول مرة واحدة يعلم بأن النجاسة لا زالت باقية أم يشك؟ ها يشك؟ بعد يمكن أن يعول على قاعدة الطهارة أم لا يمكن؟ يمكن. لماذا؟ لأنه لا، متى لا يمكن له التعويل على قاعدة الطهارة؟ إذا كان عالما به النجاسة، وصاحبنا بعد أن غسل الموضع مرة واحدة يعلم ببقاء النجاسة أم يشك؟ يشك. فنقول له عليك بقاعدة سمعوني الطهارة، وبعد على قاعدة الطهارة بما نفتي؟ بالكفاية لمرة واحدة أم بلزوم التعدد؟ بالكفاية لمرة واحدة، فتكون النتيجة أننا ننتهي إلى قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة سوف تنتصر إلى كفاية المرة ماذا؟ الواحد. هذا واضح؟ واضح سيدنا؟ واضح كريم؟ واضح منا الأخوة؟ واضح إن شاء الله، واضح عند جميع الأخوة. زين، حاضرين للسند مال الحسين بن سعيد؟ فجاءهم بأسنا بياتا وهم يلعبون. واضح؟ اعطوني بالله السند مالك. رحب خبر الاخوه الان يقول كتبوا على جدران بيوتهم ماكو. وسند الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد بن الاهوازي حافظين السند او ما حافظين حتى من اسئله الشيخ نعدد منها جدك الرابع الخامس. انا اتذكر اطفال عمرهم 4-5 سنوات سيدنا حافظ السنة ان شاء الله. الشيخ كريم اريدها باشر ان شاء الله ما راح اترك الموضوع ان شاء الله. شنو طلع المحبس نقول شنو الشيخ حيدر حافظ السنة ها سيد طاهر ما حافظ السنة باكر ان شاء الله. قاعدين على الكراسي
شيخنا الطريق الثالث
ها
الطريق الثالث
ايه
الشيخ الطوسي عدة من اصحابنا عن محمد بن علي بن حسين بن بابوي الصدوق عن ابيه ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن موسى المتوكل عن سعد بن عبد الله بن ابي خلف الحميري عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري عن حسين بن سعيد.
عمي ارادنا روح للقاضي احسنت شكرا. هذا انا راح بعد هذا الجواب الممتاز راح اسكت ولا كان ببالي بعد اي بلش مرحبا شو اسم جنابكم شيخ بلال بلش وقف هسه انا واقع عن هذا الطريق ما لكن احنا واللي ذكرهم الشيخ خلينا عدده للعقوق اذا كان هذا الطريق موجود فعلا عند الشيخ هو الطريق ممتاز القواعد الرجاليه الشيخ الغيرواني الطريق هذا عن جعفر ابن محمد ابن قولوي هذا يا هو جعفر ابن محمد ابن قولوي كامل الزيارات عن محمد ابن قولوي ابوه الاب قولوي ابن قولوي الاب وهذا الرجل قبل غبار عليه عن سعد مو سعد ابن عبد الله ابن ابي خلف وهذا ايضا مر علينا في الطريق اللي ذكرنا عن احمد بن محمد بن عيسى وهذا ايضا الاشعري ثقه عن محمد بن الحسن عم ما يراد وداعتكم ما يراد بعد اكو واحد من الاخوة حافظ السند بلش جنابي الشيخ كل السنة هم ثلاثة يروون واحد يحفظ من عتم المفيد المفيد يروي عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين ممتاز السيد وان كان هذا الطريق احنا قلنا بطريق صحيح لو ضعيف ضعيف لكن ممتاز. السيد حضر حتى الطريقة ضعيفة. السبعة الآن اتفق هذا الفرق. أرجو باقي الأخوة ترى الملاحقات باقية. راح أنا أبقى حتى بعد ستة أشهر أربعة أشهر من بقية الحياة راح نشوفوا الأخوان واقعا وين نحتاج الفرق. عمو خلينا نطبق المطلب واضح بعد وضع عليكم المطلب طبق عبارة.
وتؤكد اعتبار التعدد رواية البزنطي سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين إنما هو ماء بناء على صدق الإصابة.
والله قرأنا يا رواية هي
بزنطي
صب عليه الماء مرتين
صب عليه الماء مرتين إنما هو ماء.
هاي الإمام قاعد يصف أجلكم الله البول يقول لو صب عليه على البول الماء مرتين فإنما هذا البول عبارة عن ماذا؟ عن ما فات. ملي؟ إيه لا بس خوب انتبه أخوان خوب إذا كان ما بعد يحتاج إلى التطهير. لا الإمام يريد يقول ترى التفاتة ممتازة. الإمام يريد يفرق بين أجلكم الله البول مثلا وبين الغائط. الغائط عين النجاسة شبيها صلبة بينما البول أجلكم الله ماذا سائل. شبهه الإمام بما بالماء يعني يقول له بأن هذا يحتاج إلى مجرد ما تصب عليه الماء راح يزول. لماذا؟ لأنه بحكم مو من جهة الطهارة حتى تقول له لا من جهة الكون سائل هو كل
بناء على صدق الإصابة على الواصل من الجسد
إليه. هاي بناء هاي حل المشكلة الدلالية بناء على أن الإصابة كما تصدق على البول الواقع من الخارج تصدق أيضا على البول الخارج من نفس الإنسان. هذا بناء حل المشكلة الدلالية اللي هي المشكلة الأولى.
أجل مع إنكار الاستصحاب ودلالة الرواية المذكورة يتعين الرجوع إلى قاعدة الطهارة.
أجل أي لو أنكرنا الاستصحاب ليش ننكر الاستصحاب؟ جاوبون أخوان لأنه استصحاب حكمي وهو لا يجيب الشبهات الحكمية بناء على مبنى سيد الخوي. وكذلك ولو أنكرنا الرواية ليش ننكر الرواية؟ خوف المشكلة الدلالية حلت أم لم تحل؟ حلت. كذلك مشكلة الإضمار كما سيأتي من الشيخ تحل. لكن مع حل هاتين المشكلتين تبقى فيها مشكلة ثالثة مستعصية على الحل اللي هي المشكلة
الثانية. ثم أن في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما.
في رواية البزنطي مشكلتين ليش أنا مو قلت ثلاثة؟ المشكلة الدلالية حلها إيش بقت؟ مشكلتين. شنو المشكلتين؟ الإضمار والسنة. فلش
الأولى أن الرواية المذكورة رواها ابن إدريس في مستطرفاته وطريقه إليها.
وبينت أنا شنو المستطرفات. أحسنتم ذلك الملحق اللي ضم الشيخ ابن إدريس إلى كتاب السراء. فلش
وطريقه إليها حيث لم يذكره فهو مجهول وساقط عن الاعتبار.
يا هو اللي ساقط عن الاعتبار ذلك الطريق وبالتالي نفس الرواية تكون
مجهولة. إلا ما ينقله عن أصل محمد ابن علي ابن محبوب الأشعري.
إلا نعم ما نقله صاحب السرار في المستطرفات عن علي بن محمد ابن محبوب فهو صحيح. ليش؟ لأنه أخذه من خط جده.
فإنه صرح بأنه رآه بخط الشيخ الخوسي.
اي لا يعني ما فهم سؤال. لا 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 الشيخ شي يريد المصنف شي يقول كل ما ذكر في المستطرفات خب لا بس قرروا كل ما ذكر في المستطرفات لا يمكن التعويل عليه الا ما ذكر من الروايات مأخوذا من اصل هذا واحد اللي هو محمد بن علي مو ابن محبوب. اما ما ذكر في المستطرفات اخذا من اصول اخرى غير هذا الاصل فلا يعتد به. لماذا؟ لان طريق الشيخ ابن إدريس إلى تلك الروايات مجهول.
والشيخ له طريق معتبر إلى ابن محبوب على ما في فهرست. الثاني على ما في فهرست.
على ما في فهرست وهناك أخذه عن طريق جده.
الثاني أن الرواية مضمرة وهي ساقطة عن الاعتبار
من عدم الثاني أيضا. أسأل الأخوة المشكلة الأولى هسه اللي ذكرها الشيخ المشكلة السندية حلت أم لم تحل؟ لم تحل بقيت عالقة.
ويمكن الجواب أما ببيان أن البزنطي من أجلاء الأصحاب
هذا إشارة إلى يا قول قول الثاني القائل بأن المضمرة إذا كانت من أجلاء الصحابة فهي معتبرة
الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام أو ببيان أن ذكر الضمير بدون
رجع هذا البيان الثاني إشارة للقول الثالث اللي تبناه الشيخ المصنف
أن ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر مرجع الضمير
أكون أول مرة يقول لهم هو سأل من حتى الناس تقبل من الحكي
ومعه يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير
الطرفين المتكلم والسامع
اعتمدا عليه في تشخيص المرجع وبسبب ذلك ذكر الضمير
وبسبب ذلك شنو أريد واحد وبسبب ذلك وبسبب ذلك التعاهد العهد الخاص بين المتكلم والسامعين ذكر الضمير ولم يصرح بالاسم
وحيث لا يوجد شخص يليق أن يكون معهودا في الأوساط الشيعية إلا الإمام عليه السلام فيتعين أن يكون هو المرجع وإذا قيل لعل هناك شخصا
هذا إشكال على هذا الوجه الثالث قد يقال بأن هناك عهد نعم لكن عهد ماذا خاص بلش
وإذا قيل لعل هناك شخصا غير الإمام عليه السلام كان معهودا بين الطرفين اعتمدا على عهده في ذكر الضمير ولا يتعين كون المعهود هو الإمام عليه السلام قلنا أن المضمر كالبزنطي مثلا حيث أنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدث بها غيره
لم يحتكر أي لم يجعل تلك الرواية من مختصاته لم يقصرها في مفكرته بل طرحها للنشر
بل حدث بها غيره أو سجلها في أصل فذلك يدل على أنه
سجلها في أصل وهو يعلم جيدا بأن هذا الأصل سوف تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل
أو سجلها في أصله فذلك يدل على أنه أراد نقلها لجميع الأجيال وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلا الإمام عليه السلام فيثبت بذلك رجوع الضمير إليه عليه السلام
بعد وبقرره وبناء على هذا الوجه الأخير تكون جميع المضمرات ماذا؟ معتبرة
والفارق بين البيانين اختصاص الأول
بما بين البيانين ترى شوفوا الشيخ لم يذكر القول الأول شنو القول الأول كان يقول بأن المضمرات ليست بحجة جميعا اختصر وين؟ على البيان الثاني والبيان الثالث البيان الثاني كان يقول بعضها معتبر وبعضها غير معتبر البيان الثالث كان يقول أن جميعها ماذا؟ معتبر الشيخ يذكر هذا الفارق
والفارق بين البيانين اختصاص الأول بما إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب بخلاف الثاني فإنه عام للجميع
المضمرين سواء كانوا من أجلاء الصحابة أو لم يكونوا كذلك
رابعا وأما الحكم البولي
رابعا